مدمن الخمر كعابد وهم. لكن لما بيشرب الشارب ما بيصل شيء من أذاه إلى زوجته إلى ابنه إلى صديقه إلى جليسه إلى آخره، بعكس الدخان. أي شارب الخمر لما بيشرب الخمر جاره ما بيتضرر بشربه للخمر، ما بيتضرر بالخمر اللي شربه، لكن لما بيشرب الدخنجي الدخان بضر جيرانه بالدخان. نعم شايف لون أريها إذا تأثير الدخان. اسمح لك ولو ما انتهيت من الحديث، إذا بتريد معلش فيها. لا وين لسه بدك طول بالك عليه كثير. لسه حديثي طويل. قلنا أن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، وضرر الدخان في شاربه هذا لا أحد ينكره، حتى المبتلين به ضعف ضرره أكثر من الآخرين. لكن كون هذا الشارب للدخان بضر غيره هذا من عرف طبيا إلا في الأيام الأخيرة. ليش؟ لأنه الآن في خبر هالدخان هاد هذي بينفثه شارب الدخان بيملئ الجو في مادة النيكوتين هاللي بتشبع الهواء، هاللي كل إنسان حي بده يستنشقه وبيدخل في جوف هاللي ما هن بيشربوا دخان بتضرروا بها الدخان هذا. فإذا العدوى الضررية انتقلت من الشارب اللي أدخل الدخان لجوفه من جهة وأخرج منه إلى الجو العام، وانتقل هذا الدخان إلى الآخرين، يتضرر هؤلاء بهذا الدخان في رئتهم. هذا ضرر طبي اكتشف حديثا، ولكن من لا ينكر أن الذين لا يشربون الدخان لا يتضررون من رائحته بدون ما يعرفوا أن هذا بضرهم داخليا. ما فينا واحد ربنا عافاء من شرب الدخان إلا بتضايق لما بيشرب، بل بتضايق إذا جلس بشيء منه شارب الدخان. نحن ندخل المساجد الله أكبر بيجينا واحد نكاد ننفجر ونحن عم نصلي من رائحته، فبدنه كله ايش؟ ريح الدخان الخبيثة هذه. اذا ضرره متعدي الى الاخرين، فشملوا الحديث بقسميه، لا ضرر في نفسه ولا ضرر في غيره، ضر نفسه وضر غيره. هنا عبرة لمن يعتبر الثوم والبصل، في حدا ما بيأكله؟ كلياتنا. ليش؟ لأنه الله أحله، بل طبيا الآن معروف أنه الثوم والبصل يستخلص منهما مادة تستعمل كعلاج بعض الأمراض في برشامات. فلذلك ربنا عز وجل أحله، لكن رائحة الثوم والبصل كريهة. مع فائدتهم البدنية ورائحتهم الكريهة، شو قال عليه السلام؟ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بصل الثوم. شو بقى الفرق؟ بصل الثوم هل فيهما الخير والفائدة، ولا ينجو لا صالح ولا طالح من أكله لأنه حلال، لمجرد الرائحة الكريهة. الرسول عليه السلام يقول إياك أن تأكل الثوم والبصل قبل حضور الصلاة، لأنك إذا حضرت المسجد وأنت آكل الثوم والبصل مو بس راح تضر بني جنسك، راح تضر كمان الملائكة اللي بيشاركوكم بالحضور في المسجد. أن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الثوم والبصل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما المسجد، مسجد الرسول في المدينة، فشم من واحد رائحة الثوم فأمر بإخراجه إلى البقية إلى المقبرة، أمر بإخراجه مش إلى الطريق إلى المقبرة، كأنه عليه الصلاة والسلام يشير عمليا أن هذا المسلم الذي يحضر المسجد وقد أكل هذه البقلة ذات الرائحة الكريهة لا يليق به أن يعيش بين الأحياء، أخرجوه إلى المقابر. وهذا نرجع منقول الثوم والبصل النافعين. فلو الرسول عليه السلام كان في زماننا أو كان الدخان في زمانه هو، شو كان بده يقول؟ كان بده يقول أكثر مما قال بالنسبة للثوم والبصل، لأن الثوم والبصل فيه خير، طعام وأكل وعصر وما شابه ذلك واستخراج بعض الأدوية. أما الدخان فخبيث جدا، منه الداء الخبيث هذا السرطان. فإذا هل بيشرب الدخان بضر نفسه وبضر غيره، بعدين ضرره في نفسه مش واقف فقط في صحته وأيضا في ماله، لأنه لو أن مسلما مهما كان غنيا عنده مراء خاص، شو بدي اقول لك، عنده يعني نوع من الذوق يعني خالف البشر كله، مليونير فضو، الذوق تبعه يكيف كيف ياخذ هالخمس ليرات ويشعل الكبريته يمسكها هيك بكيف، شلون محشش بكيف، على ايش بكيف، هذا بكيف على المنظر هذا. شو بيضر هذا؟ صندوق ملام بالملايين من المخمشات هدوني. بيجوز هذا العمل؟ ما حدا بيقول بيجوز. شوفوا الآن اللي بيشرب السيجارة شو بيساوي. نحن قلنا مخمشة، لو أخذ الليرة أو الدينار الأردني الواحد أو نصف الدينار وشعلها هيك ما صابوا أذى أبدا، لكن أضاع المال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا بكيف أنه يحرق النصف دينار أو دينار أو أكثر من ذلك. هل بيشرب دخان ما بيحرقها هيك، بلفها مثل السيجارة وبيشربها، يا ترى أيهما أشهر؟ هذا اللي حرقها هيك وكيف، ولا حرقها ومصها، أيهما أشهر؟ قل لي بقى أنت يا أستاذ أبو إيش أنت؟ أبو أحمد. الحمد لله، هو أبو أحمد كمان. أيهما أشهر؟ هل اللي حرقها وكيف، ولا اللي حرقها ومص الدخان تبعها؟ اللي مصها. فإلا هذا عم يضيع، مو بس عم يضر بحاله بدخان، كمان عم يضر في ماله ولو كان غنيا. عم إلا غني فما بالك في ناس بيصرفوا كل يوم دينار وربما أكثر وعنده عيال وأطفال مثل ما أنت قلت. إذن ليس الضرر بمحصور في النفس، محصور أيضا في المال، غير ما إذاء الناس الآخرين. الدخان خبيث أخبث من شرب الخمر وأخبث من شرب الحشيش. لذلك أحدهم قديما قبل ما يكتشف ضرر الدخان شو قال؟ قال هذا كلام فقهاء طلبة العلم بيفهموا وانت ان شاء الله منهم. قال لا اصل فيه شرعا الاباحة، والنهي عنه مطلقا قباحة، وجاء خلاف عنهم طويل، والمعتمد التفصيل. ان كان يؤذيه بعقل او بدن او كان ذا ضرورة الى الثمان فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحل، ولكن الإكثار منه ملهي، وريحه الكريه عنه منهي. جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله، هنا العبرة، قد أخبر الله ثم المصطفى عن العسل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. إذا واحد مشتد الحرارة معه وإجيت أعطيته أنت عسل زدت حرارة على حرارة بتضره، مع أنه عسل فيه شفاء للناس، فما بالك هذا الخبيث اللي بيضر في الناس، فهو حرام بدون إشكال. وذكرت ضرر عارض لشارب الدخان من هذه الأرجوزة اللطيفة. قال والإكثار عنه ملهي، أنا براقب شريب الدخان لا يمكن أن يذكر الله عز وجل، لا يمكن أبدا، لأن الوقت الفراغ بإيش بضيعه؟ بالدخان، ما عنده وقت، ما لأنه النيكوتين هذا صار شيء أساسي في بدنه. ولذلك لا تجد هؤلاء المبتلين بشرب الدخان يصدق عليهم قوله تعالى في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا تجد هذا من آثار إيه؟ شرب الدخان. فضرر واحد من هذه الأضرار يكفي في تحريم الدخان، فما بالك يا أبو أحمد وقد جمع الأضرار كلها. الآن هات شو عندك، أي أنا خلصت. هذا ما غير الشيطان، هو الشيطان ما غيره، ما غير الشيطان أبدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا أبو أحمد الله يرضى عليك، معرفتك بمين زرعه وجهلك سوا، بل لعله جهلك أحسن من علمك به. شو بيفيدك أن تعرف مين؟ واحد شيطان من شياطين الإنس والجن. المهم انك تعرف انه هذا حرام زرعه، حصده، تيبيسه، شو اسمه، فرمه، تهيئته، سجاير الى اخره، بعدين شربه. كل هذه المقدمات محرمة على المسلمين. نعم.
سؤال يعني يقولون ما في دليل.
ابو احمد ساعة ستة.
يقولون ما في دليل من القرآن حرم الدخان، هذه واحدة. ثانيا الذي يزرع الدخان من فترة طويلة ويعيش أولاده، من أين يأكل إذا
مسكين هذا مسكين بيقول إيه؟ هذا الحقيقة مريض يجب أن يعالج. أما قول من يقول أن ما في مصر القرآن الكريم تحريم الدخان هذا جهل يعني ينبغي أن يعلم، وإذا ما قبل يتعلم ينبغي أن يؤدب، وإذا ما في من يؤدب فحسابه عند الله عز وجل. ليه؟ لأن الإسلام ليس قرآنا فقط، الإسلام قرآن وسنة، فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فليس مسلما، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول ومن ذلك قوله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ما إن تمسكتم بهما مش واحد اثنين، كتاب الله وسنتي. ليس في القرآن يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، فهذا بجهله بيفتح عليه باب لا قبل له بسده، لما بيقول لك هذا مش محرم في القرآن. هذا يذكرني بقصة وقعت لامرأة عجوز في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. جاءت إليه مهتمة بما بلغها عنه، قالت له أنت الذي تقول عن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث؟ قال نعم. قالت من أين لك هذا؟ أنا قرأت كتاب الله فلم أجد فيه هذا الذي أقوله. قال لها بكل نفس رضية مش أحمق، لا، قال لها إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قال قد قرأته ما وجدته. قال لها ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت أما هذا فقد قرأته. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا ليس كل شيء موجود في الإسلام ضروري يكون موجود في القرآن، لأن القرآن فسره الرسول عليه السلام. الآن نحن نصلي كل يوم 5 صلوات، صلاة الفجر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء 4 4، المغرب شذت عن 4 أوقات 3، بعدين شي سر شي جهر شي مطعم من هون من هون. وين التفاصيل الموجودة في القرآن؟ ما موجودة في القرآن. لذلك هذا جاهل يقول أنه هذا الدخان مش مذكور في القرآن. أما الناحية الثانية وهي أنه أخي هذا وارد الزراعة من أبوه وجده وعم يعيش عياله وأطفاله وأولاده إلى آخره، هذا كمان جاهل مثل الأولاني أو أشد، لأن هذا لا يعلم قوله تعالى. هذاك عذره أنه ما شاف النص في القرآن. هاي هذا في القرآن موجود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد إيمانهم بالله ورسوله أولا، وإذا كان في هناك إيمان فهم بحاجة إلى تقويته ثانيا، وتقويته بتكون بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله. ومن معاصي الله أن يزرع شيئا يضر الناس به، لأن الوسيلة لا حكم الغاية. والرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة 10، أولهم شاربها وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها، رجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول كما تقولون أنتم الفلاحين عنده كروم، ما بيجوز تقولوا كروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. فرجل عنده عرائش الأعناب ولا أقول الكرم، إجا اليهودي أو النصراني الخنزير بده يشتري من عنده كل ما أنتجه هالعنب وبثمن إيش يرحمك الله بثمن باهظ، فإذا عرف صاحب العرائش هذه أن هذا زبون بده يأخذ العنب ويعصره هو ملعوم تحكيته. ليش؟ لأنه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
إذا علم هذا الرجل بأنه سيعصره فأصبح حرام ويطلع ملعون. طيب أنا تاجر قماس يا شيخ،
نعم
أنا تاجر قماس ويشتري مني البعض
نفس الجواب. لا لا نفس الجواب، رأي حالك هل بقلبك بدك تتعب حالك، بدك تتعب حالك تكمل كمل مشوارك. نعم نعم
خيط موضة عندك ماش قول
اه ما انت تختار الموديلات
لهذا
لا
لا لا هو الذي يقص موديلات. انا اجيب رول كامل يعتبر 100 متر قماش، ياخذ القماش يذهب اليه فيصنع للمتبرجات التنانير او ما يشابه ذلك.
ما بعرف انت رايد الخير الى كل الشر،
لكن انا ما اعلم كثير من الناس يشتروا
ما جاوبتني. أنت رائد الخير لنفسك ولا الشر؟ وهو كذلك رائد الراحة ولا التعب؟ طيب أنا شايفك بالعكس، تعرف ليش؟ أنا حبيت أعطيك الجواب بطريق مختصر قبل ما تشرح أنت الموضوع، أما الآن شرحك لسؤالك بضطرني انا بشرح لك الجواب تبعي، وبعد الشرح راح تخسر انت هلا. لكن احسن هذا اللي حبيت انا استدركه على نفسي، كنت بدي اقول لك لكن حتخسر ماديا لكن حتربح معنويا. انا اردت اقول لك انك انت مثل هذا، اما انت بتعرف انه هذا اللي جاي يشتري العنب بده يعصره خمر او ما في الوجه سواء، هذا الكلام يقال لك ايضا كذلك، والعكس شو هو؟ اذا كان لا يعلم فهذا عليه وزر. بس الان انا اسالك لك، وهذا السؤال كنت انت في غني عنه، لانه الان هذا السؤال والجواب عنه راح يخسرك ماديا، لكن على كل حال انما العمل بالخواتيم فانت الرابح. الآن أنت القماش البزاز، إذا إجت امرأة تريد أن تشتري منك من ذاك النوع من القماش، فأنت أحد رجلين، إما أن يغلب على ظنك أنه هي رح تفصله تفصيل للباس لا يجوز لها أن تلبسه عندك، فعندك حرام أنك تبيعه من القماش، وإن كنت لا تعلم مثل ذاك الرجل فأنت لا يجوز لك أن تبيع. شو رأيك بها؟
بنيت على هذا لأن الرجل الذي يشتري مني هو نصراني ولديه مخيطة، فأكيد أنه ما بفصل بما يرضي الله، هذا البنيت عليه. أنا رجل نصراني يشتري مني نصراني، فهل أمتنع عن بيعه؟
على حسب غلبة الظن.
اسمح لي
قولك نصراني ما في فرق بين لو كان مسلما، المهم من ناحية الشرعية شو بيغلب على ظنك هذا الشاري سواء كان رجلا مسلما أو كان رجلا نصرانيا أو كانت امرأة مسلمة أو نصرانية، شو بيغلب على ظنك هذا النوع من القماش هيستعمل فيما أباح الله أم فيما حرم الله؟ فأنت وما يغلب على ظنك. الآن أنا لست قماشا ولا بزازا، لكن بتصور أنه في نوع من القماش لا يمكن أن يفصل إلا في معصية الله، صحيح تصوري هذا؟
نعم
صحيح تصوري. طيب في رأيك يجوز بيع هذا القماش؟ أنت إن شاء الله ما بتبيعه. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك،
ظني بالمهالك
مش من كنت في طلب العلم يعني.